أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم: الصلاة. وقال بعضهم: الزكاة. وقال بعضهم: الصوم. وقال بعضهم: الحج والعمرة. وقال بعضهم: الجهاد. كل أطراف العلم الإجمالي جابوه. وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل ما قلتم فضل وليس به، ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وتوالي أولياء الله والتبري من أعداء الله. كان البحث فيما سبق في التنبيه الثاني، وهو ما يتعلق بمسألة الجهر والإخفات والقصر والتمام، حيث ذكرنا أن الأصحاب ذكروا بأنه من صلى تماما في موضع القاصر فإنه تصح صلاته، وإذا كان مقصرا فإنه يستحق العقوبة على تركه للقاصر. وكذا في مسألة الجهر والإخفات: من جهر فيما لا ينبغي الجهر به أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه مقصرا فإنه صحت صلاته ولا يعيد، تمت صلاته ولا يعيد. وقالوا بأنه يستحق العقوبة. وقد ذكرنا بأن استحقاق العقوبة مساوق لبقاء التكليف الواقعي، وأن هذا التكليف منحفظ في المورد، بل أن هذا الحكم فعلي، فوجوب التمام ثابت في حق المسافر المقصر الجاهل بوجوب القاصر، فوجوب القصر ثابت في حقه، ولهذا استحق العقوبة. فلهذا إذا كان مأمورا بالقصر فعلا، فكيف يجتمع الأمر بالقاصر مع فرض أنه صلاته التي أتى بها تامة صحيحة؟ فهذا يعني أنه مأمور بالقصر والتمام، مع أنه نقطع بحسب المرتكزات أنه لا يجب عليه إلا القاصر خاصة أو التمام خاصة أو التخير بينهما، في بعض مال التخير، أما الجمع بينهما كلاهما واجب فهو معلوم البطلان. وذكرنا بأن هناك عدة أجوبة، وذكرنا أنه هناك عدة أجوبة وهي ثلاثة. كان الجواب الأول مبني على أن التكليف فعلا لا يشمل مورد المتروك، ففي مثال القصر والتمام فهو ليس مأمور بالقصر فعلا، فالتكليف فعلا لا يتعلق بالمتروك. هذا الذي كان الجواب الأول. وقلنا هذا الجواب الأول فيه أربع بيانات، أربع اتجاهات تجتمع مع تبري، كلها تريد أن تثبت عدم وجود أمر فعلي بالمتروك. تقدم الجواب الأول وهو دعوى أن القاصر واجب على المسافر العالم، والجهر والإخفاض بل مكلف به العالم، وقلنا أن هذا التقييد يرجع إلى تقييد في عالم الجهر في عالم الإنشاء بأن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم جعلا وإنشاء. وقلنا إشكال الدور عند هؤلاء لا يريد، لأنهم يرون أن متمم الجعل وغيره من الوجوه كافية في حل هذا المحذور، إنما المشكلة إثباتية، والمفروض أن في مقام الدليل الإثباتي يساعد على ذلك. ولكن المصنف كما أذكركم بالبحث، ولكن المصنف كما قلنا أشكل على ذلك بأن هذا خلاف ما هو ظاهر النصوص وما عليه الأصحاب، إذ ظاهر النصوص أنه مأمور فعلا بالمتروك، ولهذا يعاقب على المتروك، وإلا إذا كان غير مأمور بالمتروك فإذا لماذا يعاقب مع أنه لا أمر أصلا لهذا المسافر بالقاصر، فلماذا يعاقب على ترك القاصر؟ هذا الجواب الأول وقد تقدمت مناقشته، قلنا المناقشة سيالة على جميع الأجوبة. الجواب أو البيان الثاني لهذا الجواب الأول، وهو أننا لا نتصرف في عالم الجعل، عبارة مصنف جدا مغلقة، إنما نتصرف بلحاظ عالم الفعلية. وبيان ذلك يحتاج إلى مقدمة. أننا ذكرنا في عدة موارد أن هناك نزاع في مراتب الحكم، والذي يهمنا في المقام مرتبة الفعلية ومرتبة التنجز، عليكم السلام ورحمة الله. فذهب جمع كالميرزا النائيني إلى أنه مرتبة الفعلية غير مرتبة التنجز، فقد يكون الحكم فعليا ولكنه غير متنجز، فإن الفعلية بحسب ما يراها الميرزا النائيني وجماعة تعني أن الموضوع متحقق في الخارج، علم به المكلف أو لم يعلم. فمثلا في مسألة الحج، متى ما وجد مستطيع في الخارج واجد لعناصر الاستطاعة، مستطيع ماليا بدنيا مخلى السرب يرجع إلى كفاية على مبنى، فإنه يكون وجوب الحج فعليا في حقه لفعلية الموضوع، ففعلية الحكم بفعلية الموضوع، علم المكلف أو لم يعلم. وإنما العلم بالموضوع والعلم بالحكم، أي العلم بالصغرى والعلم بالكبرى، دخيل في التنجز لا في الفعلية، فإذا جهل الكبرى أو جهل الصغرى لا يكون الحكم متنجزا، ولو إن كان الحكم فعليا. هذا مسلك. مسلك آخر يظهر من كلمات الشيخ الأعظم بل ويصر عليه الآخون، أنه الفعلية مساوقة للتنجز، لا يكون الحكم فعليا إلا إذا وصل إلى مرحلة التنجز، وقد شرحنا هذا المطلب مفصلا في الكفاية، ليس هنا الآن محل التذكير. فإذا جهل المكلف بالصغرى أو بالكبرى فليس الحكم فعليا، وإن كان إنشاء وجعلا ثابت، ومقتضى ذلك أن يكون المكلف معذور لعدم الفعلية أصلا، فالمعذورية مساوقة لعدم الفعل للجهل بالصغرى أو الكبرى. ويظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل هذا المسلك، وإن لم يبحث بالتفصيل مراتب الحكم، لأن البحث صار بعدين متأخرا شوي، بلورت الأفكار. لكن المصنف يقول الحكم ليس بفعل في موارد نفي التناجي التنجس. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى المقام، نقول بأن الجاهل بوجوب القاصر وإن كان مقصرا فإن الحكم ليس فعليا في حقه، إذ فعلية الحكم المذكور أنيطت بالعلم وإن كان نفس الجعل مطلق. فالشارع جعل وجوب القصر على المسافر العالم بالكبرى والصغرى أو الجاهل بأحدهما أو الجاهل بكليهما، فلا فرق بين العالم بالجاهل من جهة الجعل، فلم يؤخذ قيد العلم بالحكم في موضوع الجعل أو العلم بالموضوع حتى يأتي مثلا إشكال الدور وغيره، فما في تصرف في عالم الجعل، وإنما التصرف فيما يرجع إلى المهم وهو عالم المعذورية أي عالم الفعلية، لأن المعذورية وعدم المعذورية تدور مدار الفعلية وعدم الفعلية. فنقول فعلية الحكم منوطة بالعلم، فلو كان جاهل مقصر فلا يكون الحكم فعليا في حقه. وهذا ومسألتنا وهو الجاهل بالحكم أي الجاهل بوجوب القصر على المسافر لها نظير وهو موارد الجهل بالموضوع. يبين أن كيف جهل بالموضوع، احنا بحثنا بالجهل بالحكم، هذا بحثنا بالجهل بالحكم، الجاهل بوجوب شنو القصر، الجاهل بوجوب الجهر والإخفاض، لها نظائر وهو الجهل بالموضوع كالمسألة الجاهل بالغصبية والجاهل بالنجاسة في الصلاة. إذ لو فرضنا أن المكلف جهل أن الثوب نجس فأجرى أصالة الطهارة حال كونه جاهلا، أو أجرى أصالة الإباحة وصلى، فإن أصالة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر، وتحكم عليه ظاهرا بأن الثوب طاهر، فالحكم الفعلي في حقه هو طهارة الثوب، طهارة الثوب هي الحكم الفعلي في حقه. والمصحح وفائدة هذا الحكم الظاهري أنه يستطيع أن يدخل إلى الصلاة فيصلي بهذا الثوب متقربا إلى الله، وإلا لو كان متردد على رأي الشيخ العظم وجماعة وما عندي أصالة الطهارة لا تتأتى منه قصد القربة، لكن لأجل أن الشرع حكم عليه ظاهرا بأن ثوبك طاهر ببركة أصالة الطهارة، ثوبك مباح ببركة أصالة الإباحة، له أن يصلي ويدخل الصلاة متقربا، ويكون معذورا. فلو صلى بهذا الثوب وتبين أنه نجس فإن صلاته صحيحة فيتحقق منه صحة الصلاة. نعم يوجد فارق وإن كان مهم في محل البحث بين الجاهل بالموضوع في المثال المذكور وبين الجاهل بالحكم في مسألتنا، إذ الجاهل بالموضوع يمكن أن يتوجه إليه خطاب فيقال أيها المتردد في طهارة الثوب هو لك طاهر، أيها المتردد في أن الثوب مباح أو مغصوب، الثوب لك طاهر، فيمكن أن يتوجه إليه خطاب ظاهر. أما في موردنا المعتقد مثلا الجاهل جهلا مركبا بوجوب القصر على المسافر، بوجوب الإخفات، بوجوب الجهر في مواردهما، لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب ظاهري، إذ لا يمكن أن يقول أيها الجاهل بوجوب القصر عليك التمام ظاهرا. تفتي المطلع؟ ما يقدر يقول ليش أيها الجاهل بوجوب القصر يجب عليك التمام ظاهرا، لأن هذا موضوع لا يمكن أن يلتفت إليه المكلف، إذ لا يمكن أن يلتفت إلى جهله وإلا انقلب أنه عالم. هذا هو فارق، ولكن هذا الفرق مهم في محل بحثنا. لماذا؟ لأن توجه الخطاب فائدته المصحح للدخول في الصلاة لتأدي قصد التقرب. شفتي المطلع؟ وجود الخطاب الظاهري فائدته أنه له أن يدخل في الصلاة، وهذا لا فائدة في الجاهل بالموضوع. إذا متردد ما له حق يصلي، كما ذكرنا سابقا في أبحاث قبل تعطيل، ما له حق ولو صلى صلاة باطلة، لأن متردد حين العمل فلا يتأتى منه قصد التقرب والمقربية بحسب النظر العرفي كما بينا. أما هذا فالمفروض أنه مقاطع، قاطع بأن الواجب عليه وجوب شنو؟ التمام. فإذا كان قاطع فعنده حجة وهي القاض، فيمكنه أن يتأتى منه التقرب. ولهذا فرقنا، كنت تذكرون، بين القاطع وبين المتردد في بحث ناس في البحث السابق، إذا تذكرون إن شاء الله، وما نسيتم ببركة التعطيل ولا بركة يقولون في التعطيلات. واضح؟ إذا أرجع لدي من جملات مختلطة، أرجع لبحث. إذا لب الجواب هو هذا، أننا نقيد عالم الفعلية، والدليل على التقييد هذه الروايات الواردة. فمقتضى ذلك أنه الحكم ليس بفعلي، وما هو الحكم الفعلي في حقه؟ هذا ما هو؟ هو وجوب التمام. فيصح أن يقال أن المتروك الحكم الواقعي وهو القاص، المتروك لم يتعلق به التكليف فعلا. واضح المطلب؟ إذن يصح أن نقول نمنع من تعلق التكليف الفعلي بالواقعي المتروك في حكم واقعي وهو القاصر، لكن المتروك، ولكن الحكم فيه ليس بفعلي. والمراد من نفي الفعل في، بل المراد من عدم الفعلية إثبات المعذورية، يعني إثبات أن الحكم الفعلي في حقه ليس هو ما هو، ليس هو القاصر، وإنما الحكم الفعلي في حقه التمام، فأتى بالوظيفة الفعلية. هذا هو الجواب أو البيان الثاني في الجواب الأول. شوف العبارة، ممكن أربع بيانات. البيان الثاني، وإما الأول تصرف في عالم جعل، الثاني تصرف في عالم المعذور. إيش عالم المعذور؟ يعني التنجز، يعني الفعلية، لأن المصنف التنجز عند نفس الفعل فعلية. التفتوا للمطالب، مباني المصنف إذا ما تعرفها يضيع لك البحث. أو بمعنى معذوريته فيه، يعني في وجوب القاصر في الواقعي المتروك، معذور من جهة الواقعي المتروك. شنو يعني شيخنا معذور؟ اشرح لي بعد أكثر. قال بمعنى كون الجهل بهذه المسألة، شبه حكمية، جاهلون بأنه جاهلون بوجوب القاص، كالجهل بالموضوع كالنجاسة كالغصبية، يعذر صاحبه، يعني الحكم الفعلي في حقه شنو شيخنا؟ هو ما قام عليه الحكم الظاهري. يعذر صاحبه ويحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعي، نحكم عليه بأصالة الطهارة، بأصالة الإباحة، مع أن الحكم الواقعي لا تصلي في النجس، لا تصلي في المغصوب، هذا نسمه نجس، نجس واقعا، مغصوب واقعا، لكن يأتينا الحكم الظاهري، ماذا؟ الذي هو على خلاف الحكم الواقعي، ويكون هذا معذرا لصاحبه، بمعنى أنه يصح حينئذ أن يقتحم الواقع ويكون اقتحامه صحيح صحيحا. إنزين مسألتنا ماكو خطاب ظاهري، قل بالي وهذا الجاهل، أي وهذا الجاهل في مسألتنا اللي هو جاهل بالحكم، الذي يعتقد بأن الواجب على المكلف هو شنو؟ التمام، فصلى التمام في موضع القاصر، سمع أن المرأة تخفت في كل الصلاة، ما هو فرق بين المرأة والرجل لقاعة الاشتراك، وش سوى؟ ماذا فعل المكلف هذا؟ أخفت في جميع الصلوات، يقول احنا سمعنا لا فرق بين المرأة والرجل، ما في فرق بين الرجال والنساء، سمع أنه المرأة تخفت، هم يقول الشارع هم ما رجح المرأة على الرجل، يقول لا تخفت، أنا بيتعب، يقول أجهار تعب، أحبار صوتية طلعها، هم أنا شنو مقتضى الإنصاف والعدالة بين الذكور والأنوثة أن الذكر أيضا شنو خلق بالإخفات، أخفت جاهل. قال بمبلي وهذا الجاهل في مسألتنا وإن لم يتوجه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهري كما في مورد الجاهل وكما في المنفي، يعني توجه ملام توجه كما في الجاهل بالموضوع حيث يتوجه إليه خطابهم، إذ في مقام ما نقدر نقول أيها الجاهل بوجوب القصد يجب عليك التمام ظاهرا، إلا أنه مستثنى عن، كيف مستثنى عن؟ قصد شو مستثنى عن؟ يقول هذا الجاهل بالحق شنو الغرض في مورد الجهل بالموضوع من وجودي خطاب ظاهري؟ المعذور معذور. هذه المعذورية متحققة في المقام، وإن لم يوجد له خطاب ظاهر فما هو المهم في الخطاب الظاهر متحقق في مقامنا، وإن لم يتحقق في موارد أخرى، لأن هذا حسب موارد النص، في غير مورد الجهر والإفات والقص والتمام ما نقدر نقول بأنها، لا نستطيع أن نقول بأن المعتقد بالخلاف أعماله صحيح، صحيح. وضع العبارة إلا أنه مستثنى عن، وإلا نقول شنو؟ مستغنى عن، بلي مستغنى صحيح، إلا أنه مستغنى عن باعتقاده، مستغنى عن هذا الحكم الظاهر لأنه معتقد، وقلنا الاعتقاد مصحح للدخول في الصلاة. شفت العبارات شيخنا؟ عبارات مغلقة شوية. إلا أنه مستغنى عن، أنا اللي مستثنى عن كلاهما تصح، مستغنى أوضح بعد. ليش قال مستغنى عن؟ لأنه الغرض من الخطاب الظاهري إحراز المقربية عرفا، وقلنا أنه إذا كان قاطع الأرض حجة فيستطيع أنه يدخل في الصلاة كما ذكرنا ذلك في البحث السابق، إلا أنه مستغنى عن باعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه في الواقع. هذا الجواب، هذا البيان الثاني أيضا خلافه ظاهر النصوص وخلاف كلمات الأصحاب، لأن هذا مرجعه إلى أن التكليف الفعلي غير منحفظ، غير منحفظ في لهذا المكلف، أي أنه لا يجب عليه فعلا القصر. خب إذا ما يجب عليه فعل القصر، لماذا يعاقب على ترك القصر؟ إذا الحكم الفعلي ما موجود كالجاهل بالموضوع كما قلتم، مقتضى أن الحكم الواقعي المتروك وهو القاصر غير فعلي أنه لا يعاقب، أنه معذور، مع أنه الروايات والأصحاب قالوا بأنه يعاقب، فكيف نجمع بين العقاب ونفي الفعل فعليا؟ على ابنني زنائن، يقول الحكم فعلي لكن ما يعاقب. تفتين هني لان احنا ابنائنا المساوقه بين الفعليه والعقوبه، اما على مبنى الميزه يقول الحكم فعلي ما يعاقب، ما يمكن يجمع بين الفعليه وعدم العقاب. اكيد تورد اي اشكالات اخرى مبحوثه في محلها. ثانيا أنه ما هو محل البحث في الروايات والأصحاب في مقامنا، إذ يوجد عندنا جاهل مركب وعندنا متردد. دقيا، فتارة نتكلم عن الجاهل المركب القاطع فنقول القاطع لا يتوجه له خطاب ظاهري لا في الجهل بالموضوع ولا في الجهل بالحكم. فكما أنكم قلتم أن القاطع بوجوب التمام لا يمكن أن يوجه له الخطاب الظاهري بأن يقال يا أيها الجاهل بوجوب القصر عليك التمام ظاهرا، ما نقدر، يعني ما يرجع إلى الموضوع. كذلك لا يمكن أن يخاطب أيها الجاهل بنجاسة الثوب، الثوب لك طاهر ظاهرا. هو قاطع، قاطع بالطهارة، القاطع بالطهارة لا يتولد له حكم ظاهر. إذا كما في الجهل في موردنا ما في خطاب، كذلك في الجهل بالموضوع ماكو خطاب. وإن كنتم تتكلمون عن الجاهل المتردد المقصر المتردد والقاطع، فكما يتوجه له خطاب في الجهل بالموضوع يتوجه له خطاب في الجهل بالحكم. فأيها المتردد في مسألة القصر والتمام يجب عليك التمام ظاهر. فلماذا يا شيخنا الأعظم قلتم في كلامكم في بيان الفرق بين مسألتنا ومسألة الجاهل بالموضوع أن هذا الجاهل لا يتوجه إليه الخطاب بينما الجاهل في الموضوع يتوجه إليه الخطاب؟ لم تحافظوا على وحدة الموضوع. في الجاهل بالموضوع شو فسرنا أنه يتوجه إليه الخطاب أنه متردد فجرت فيها صارت مسألة تخصصناها في القاطع مع أن محله في القاطع محل البحث عام. فهذا الفارق الذي ذكر بين الجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم محل إشكال، وإن كان هذا جاء به المصنف كجملة أو كجملة معترضة، هاي جملة معترضة محل إشكال. إذن هذا الجواب بالنتيجة هذا البيان غير تام، ابحث عن بيان آخر. البيان الثالث، البيان الثالث أن نرجع إلى كلام صاحب المدارك فنقول هذا المكلف الذي صلى تمام كان غافلا عن وجوب القصر أي جاهل مركب، ونحن نبني على أن الغافل لا يكلف بالواقع، فالتكليف الواقعي لا يشمل مورد الغفلة. إذن من جهة الحكم الواقعي ليس بفعلي للغفلة ولا تكليف فعلي في مورد الغفلة، لأنه غافل بوجوب شنو؟ بوجوب القاصر، لأنه ما يحتمل أصلاً وجوب القصر لا تماماً. فمن هذه الجهة أن الواقعي المتروك ليس بفعله أعني القاصر. ونحن ما نتصرف في عالم الجعل، ها صاحب المدارك ما يتصرف، يقول أحكام مشتركة بين العالم والجعل لكنه ليس بفعله. من خصص الأحكام بالعالمين بها وغير القاطعين بالخلاف؟ لا، لكنه لا يصل إلى مرحلة الفعلية لعدم المحركية أصلا. إذا لماذا يعاقب إذا الخطاب مفعل بالهام؟ إنما يعاقب لترك التعلم. حيث إن هذا في زمان ما عند التفاته إلى الشريعة، وأن هناك أحكام إلزامية كان عنده علم إجمالي، فلا بد أن يفحص واسترك التعلم حتى وقع في الجهل المركب، فيعاقب لأجل ترك التعلم. فإذا العقاب في المقام من جهة التعلم، حيث إن ترك التعلم ومقتضى ذلك أنه لا مانع من الجمع بينهما. إن قلت لماذا صحت صلاته؟ نقول صحت صلاته لأن الأدلة تقول أن الحكم الفعلي في حقه هو التمام، فصلى بما هو الحكم الفعلي في حقه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجمع. نجمع أم يعاقب لأنه ترك التعلم، وهم صلاة صحيحة لأنه أتى بالحكم الفعلي والواقعي المتروك. هذا الجامع، الجامع رجع للجامع. ما هو الجامع؟ الواقعي المتروك ليس بفعلي. نمنع تعلق التكليف بالواقعي المتروك. شايف في هالجواب؟ قال وإما من جهتي، هي البيان الثاني، القول بعدم تكليف الغافل بالواقع، في واقع لكن مو مكلف، نفي الكلفة يعني نفي الفعل فعليا، ملتفتين المطالب شيخنا. وإما من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع وكونه مؤاخذا على ترك التعلم. إذا جمعنا بين نفي الفعلية، هي السر، هذا السر. يقول لأنتم صعبة، كيف الحكم، كيف يعاقب الحكم فعلي؟ هل إيش قال شيخ العظام؟ قال إذا كان يعاقب إذا الحكم فعل. يقول لا، يعاقب الحكم مو فعلي. عجيب، يعاقب على ترك التعلم. فلا يجب عليه القصد، إيش لا يجب؟ لعدم فعليته، لغفلته عن، ما في خطاب بوجوب القصر في حال الغفلة. الخطاب خلاص يتوقف أمده، ينقطع في حال الغفلة. نعم يعاقب على ترك يعاقب على ترك التعلم على إزالة الغفلة، يعني ترك التعلم، كما تقدم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه، من تبعه المحقق الأردبيلي. نعم
صاحب
المدارك تبع الأردبيلي، ماكو فرق. يقول الشيخ العظام كلامك حليو صناعته، حليو جميل، إذا قبلنا بأصل مباني صاحب المدارك، إذا قبلنا بأصل مباني صاحب المدارك كلام مطين لطيف في حد ذاته، لكن تطبيقه على المقام غير تام. وذلك لأننا إذا رجعنا إلى ظاهر كلمات المشهور ويستظهر من النصوص أن الظاهر بقاء التكليف بالواقع فعلاً، ما ليس العقاب على ترك التعلم، العقاب على ترك صلاة القصر. تبتي شيخنا، العقاب على ترك الجهر، العقاب على ترك الإخفاض. فظاهر الأدلة أن مصب العقوبة ترك التكليف الواقع. إذا نرجع إشكالنا مرة ثانية، إذا كانت العقوبة على ترك التكليف الواقعي فهو مساوق لبقاء فعلية التكليف الواقعي، فكلامك لا ينفع لأن العقاب ليس من جهة ترك التعلم، وإنما العقاب على نفي على ترك التكليف الواقعي. وقلنا بناء على نظرية صاحب المشهد تتذكرون، أليس العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي لعدم فعليته، وإنما العقوبة على ترك التعلم. هذا البيان البيان الرابع. ما ذكرناه نحن شيخ توجيها لكلام صاحب المدارك، ما تذكرون النزاع؟ بأن نقول وجوب التعلم ليس وجوب نفسي، وإنما هو وجوب طريقي، لغرض تنجيز التكاليف الواقعية نظير الأحكام الظاهرية. وجوب الاحتياط لماذا؟ الاستصحاب التنجيزي، الاستصحاب المنجز لماذا؟ شنو غرض الاستصحاب المنجز؟ لينجز تنجيز التكاليف الواقعية. وجوب الاحتياط وتكليف نفسي، تكليف ظاهري لغرض تنجيز الواقع المجهول على المقام. كذلك وجوب التعلم وجوب طريقي لتنجيز التكاليف الواقعية، فالمكلف حين التفاته إلى وجود أحكام في الشريعة وقبل قبيل الغفلة بآن ما ولو بفترة ما زمان ما يجب عليه أن يتعلم يزيل الجهل. هذا وجوب التعلم. هل لا تعلم طلب العلم فريضة غرضه تنجيز التكاليف الواقعية؟ فتنجز على هذا وجوب القصر في السحر. فحينئذ إذا ترك التعلم وجاء زمان الابتلاء فصلى التمام وترك القصر، فنقول هذا المكلف يعاقب. لماذا يعاقب؟ لأنه خالف تكليفا تنجز عليه، لأن الواقع تنجز عليه من وجوب التعلم. فحينئذ هذا لا يعاقب على ترك التعلم، لأن ترك التعلم وجوبه مو نفسي، ما في غرض في حد ذاته، يعاقب على ترك القاصر. فاستحق العقاب. وإن كنا نسلم أنه الآن في حال الغفلة ما في خطاب، ولكن في الخطاب شيء ونفي التنجز شيئا آخر، تنجز عليه التكليف الواقعي بخطاب وجوب التعلم، لأن هذا وجوب مولوي طريقي، موجب إرشادي عقلي، وجوب مولوي طريقي. فهذا حين الغفلة ليس التكليف فعلي، فصح أن يقال يا شيخنا التكليف الواقعي المتروك ليس بفعلي، وإن كان منجز فيستحق العقوبة. واضح الفكرة شيخنا؟ استجي كلام شيخنا. التكليف الواقعي وهو القاصر بلي ليس بفعلي. ليش؟ لأن ما في خطاب الآن أنه يجب عليك أن تصلي. وإن كان يستحق العقوبة للتنجز، لأنه تنجز عليه وجوب القصد من حين الالتفات وقبيل الغفلة. ولهذا ذكرنا نحن أيضا في بحث القجة، تذكرون أن القاطع يمكن أن يعاقب على مخالفة القطع الطريقي، وإن لم كيف يعاقب؟ وإن لم يحول إلى موضوعي. الشارع يقول لا تسلك هذا الطريق، لا تسلك طريق الجاف والرمل والقياس، بحيث أن النهي عن سلوك الطريق نهي طريقي لتنجز التكاليف الواقعية في ظرفها، بحيث لو سلك القياس وقطع فإنه غير معذور قطعه. هذا ذكرناه في بحث القطع، وهنا نفس الشيء. ولهذا ذهب جمع أن القطع الطريقي أيضا يمكن أن يرد عن بالقطع الطريقي، القطع في موارد القطع يمكن الرد عن القطع الطريقي عن طريق شنو؟ عن طريقي بدون حول موضوعي. أن نقول هذا نهي طريقي، النهي عن سلوك طريق القياس الجاف الرام العقل عند الإخبارين، نحوله من حول الموضوع، نقول هذا نهي طريقي لغرض تنجيز الواقع في ظرفه. المهم لا، الخطاب الفعلي خطاب، ما في خطاب، في تنجز. التنجز من باب الوجوب الطريق، في عندي تنجز، التنجز لكن مو بعنوان يجب القصر، تنجز وجوب القصر بدليل وجوب التعلم. هو كان ملتفت إلى وجوب التعلم يجب عليه الفحص وكذا، جاءه دليل يجب التعلم تنجز. وإن كان خطاب وجوب القصر الآن خطاب ليس بفعل بفعله، إذن هذا المكلف هم يعاقب وهم بلي وهم التكليف الواقعي المتروك ليس بفعله، أي ليس هناك خطابا ظاهريا في حال الغفلة. وأما أن صلاة التمام هي صحيحة فبلحاظ الأدلة، مشكلة في صحة صلاة التمام، المشكلة في الجمع بين أنه كيف يعاقب مع كون التكليف ليس بفعله، أما أن صلاة التمام في حقه تامة صحيحة، ولأجل أنه الأدلة دلت على أنه الخطاب الفعلي في حقه الآن كخطاب هو وجوب التمام، وإن تنجز عليه وجوب القصر بدليل وجوب التعلم، لكن الخطاب الفعلي الموجود كخطاب ما هو وجوب التمام. هذا هو البيان الرابع. وأورد عليه المصنف أيضا بأن هذا خلاف ظاهر كلام المشهور وخلاف ظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة أن هناك تكليف فعلي بوجوب القصر. هذه المشكلة، ظاهر الأدلة، ظاهر كلام المشهور أن هناك تكليف فعلي بوجوب القصر لا مجرد تنجز. هذا أولا. ثانيا، ما تعرض إليه إذا تقول أنه التمام صحيحة لوجود خطاب فعلي، رجعنا إلى مشكلة شنو؟ أن هناك خطابان في الحقيقة، الخطاب الذي نجز وهو وجوب القصر، وخطاب فعلي وهو وجوب التمام. وبعبارة أخرى نسألكم، وجوب القصر الذي تريدون أن تنجزوه بدليل وجوب التعلم انقطع أمله أو ما انقطع الآن؟ إن انقطع أمله لماذا يعاقب؟ لأنه لا يجب عليه إلا صلاة واحدة. إن قطع أمل وجوب القصر أمل وجوب التمام، صلى تماما، فالمفروض لا يعاقب. إن لم تقول انقطع أمله كما هم يقولون ما انقطع أمله، لأن الوجوب فعلي بين الأمام وواجب عليه بين الحدين هو وجوب شنو؟ وجوب القصر، وجوب الواقع. إذا الوجوب القصر ثابت ويعاقب عليه، كيف أيضا يجب عليه التمام مع أننا نعلم أن الواجب إما القصر وإما التمام؟ رجعنا للمشكلة مرة أخرى. إذا هذا الجواب، هذا البيان أيضا الذي مرجعه إلى نفي فعلية التكليف الواقعي أيضا لا ينفع في محل الباحث، بالإضافة إلى أنه هذا الإشكال مو خاص بالقاطع، بحثنا عام حتى في المقصر الملتفت. ماذا تقولون؟ تارة نقول بس المسألة في القاطع، نقول هذا قاطع وانقطع عنه التكليف. إنزين، بحثنا قلنا مو في القاطع فقط، من ترك التمام القصر في موضع التمام وإن لم يكن قاطع كان مقصر ولم يفحص، مقصر ما صلى تمام. ظاهر الروايات جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أخفت فيما لا ينبغي بل إخفات فيه. ظاهر دليل أيضا وجوب التمام مو مخصوص بالقاطع. إذن هذا الكلام الذي ذكرتموه وهو إدخال مسألة أن مكلف أو غير مكلف انقطع أو من قطع الفعلية إنما في القاطع، ولا يشمل مورد الجاهل المتردد الملتفت. قال وإما من جهي البيان الرابع من جهة تسليم تكليفه بالواقع، يعني هذا غافل وهذا الغافل مكلف بالواقع، من أي باب؟ من باب أن دليل وجوب التعلم دليل طريقي، حكم مولوي طريقي، إلا أن الخطاب ينقطع، لأنه ماكو معنى لمخاطبة شنو؟ القاطع. قلنا القاطع لا يمكن مخاطبته، لكنه انقطاع الخطاب شيء ونفي التنجس شيء آخر. ولهذا عند تكليف بالواقع هو مكلف فعلا بالواقع، أو صح التكليف هو مكلف بالواقع، الواقع تنجز عليه، وإن لم يوجد خطاب بالواقع إلا أن الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة لقبح مسألة لسانية، لقبح خطاب العاجز، لأنه لا يمكن أن يلتفت إلى الموضوع. وإن كان العجز بسوء اختياره، إذن حتى لو كان العجز سوء اختياره، ولأن سوء الاختيار بل الاضطرار بسوء اقدار لا ينافي عقابا وان نافاه خطاب خطابا. فهو معاقب حين الغفلة على ترك القاصر. هي تعبير شيء مسامح حين بناء على الوجوب الطريقي هو محاق هو معاقب متى؟ من حين الالتفات. ما تتذكرون قلنا متى انتظرون لما يأتي الابتلاء ويقع في المخالفة أو من حين الأول يعاقب؟ نقول الآن مثل مرة ما سهمان انتظر لما يوصل إلى قلب المولى عقب 10 ساعات يقول الآن تعاقب. لا، تعبير مسامح هو في الحقيقة يعاقب قبيل حصول الغفلة. فهل حين الغفلة يعني قبيل الغفلة مو حين الوقوع في الغفلة؟ إذا جاءت الغفلة العاقبة قلنا العقاب على كما ذكرنا الشيخ العظيم والعقاب من حين مخالفته للتكليف الواقعي يعني قبيل أن يقع في الغفلة. فلو عبر شيخنا فهو معاقبا قبيل الغفلة على ترك الواجب الواقع القصد كان أولى. فهو معاقب لا، هل يعاقب متى يعاقب؟ بحث معنا متى يعاقب؟ هل يعاقب حين الغفلة أو يعاقب قبيل الغفلة؟ متى يعاقبون هذا؟ بحثنا هذا المطلب ويعاقب أيضا قبل، لأن الشيخ تذكرون لرمى سهام قال ما ينتظرون لما يوصل السهم لقلب المولى يقول يلا الآن نعاقب، بل يقول من الآن فوت على المولى الإرادة والمقضي ظرفها فيعاقب. هذه العبارة لما رح لنا السهم. وين السهم؟ النظرة سهم من سهام إبليس. هذا راجع الكبار تقدم في كلام اللي هو فلبي هذا الكبار في بقي الكلام في أما العقاب. هاي مسألة بقي الكلام في حكم الآخذ بالبراءة مع ترك فأما العقاب. قال وحينئذ فإن أراد المشهور توجه النهي كذا، وإن أراد استحقاق العقاب وإن لم يتوجه إلى نهي، فإن أرادوا أن الاستحقاق على وقت المخالفة لا قبلها لعدم كذا، ففيه أنه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة لصيرورة الفعل مستحيل كذا كذا لما مضى شهادة العقلاء. شو العبارة؟ أشوف الشيخ نكتبكم يعطيني عشان تتذكروا. صفحة 419. وحينئذ فإن أراد المشهور، شوف العبارة صفحة 419. فحينئذ فإن أراد المشهور توجه النهي إلى الغافل حين غفلته فلا ريب في قبحه، وإن أراد استحقاق العقاب على المخالفة وإن لم يتوجه إليه نهي وقت المخالفة. شفت العبارة؟ نسألكم متى؟ فإن أرادوا أن الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة، ننتظر لما يجي الحاج ويجي زمان الحاج وينتهي موقف الاضطراري بمزدلفة خلاص ما تقدر تروح الحاج الآن تعاقب. يقول لا قبلها لعدم تحقق معصية، ففيه أنه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة، وإن أرادوا استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد من المخالفة فهو حسن لا محيص. صفحة 419. فهني التعبير يعني التعبير في خنا قال ولعل تعبير ذاكين مو تعبيره هو، لعله ينقل تعبيرهم لأن هذا مبنى يقول إن أرادوا وإن أرادوا، فلعله مباني على من صاحب هذا البيان الرابع مو على بيانه واضح مو على وجهه. الأمر سهل. قال لكنه ليس مأمورا به، يعني ما في خطاب فعلي بالقاص لأنه غافل، حتى يجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام. قلنا هذا كلام صحيح، لكن هذا كله إشكال واحد على البيانات الأربعة، خلاف ظاهر المشهور. ما هو هذا كله؟ يعني إنكار التكليف الفعلي بالقاص. الجامع المشترك يا شيخنا بين هذه البيانات الأربعة، وهو الوجه الأول، أن القصر الواقعي المتروك نمنع تعلق التكليف. هذا الجامع اللي كل البيانات الأربعة تحكم حوله باطل، لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور. ما هو هذا إنكار التكليف الفعلي بالقاصر، وهو أصل الجواب لجميع البيانات الأربع، حيث إن الظاهر منهم كما تقدم ظاهر كلمات الأصحاب بقاء التكليف بالواقع، التكليف فعلي بالواقع موجود، المجهول بالنسبة إلى الجاهل، ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغاص. ليش يبطلونها؟ لوجود النهي. هي بحثنا سابقا، هناك تلازم عندهم بين النهي وبين البطلان، قالوا في نهي ففي بطلان. قال ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب، هي حكم، إذ لولا النهي حين الغصب لم يكن وجه للبطلان. هاي الشيخ ليش جاب عبارة الجاهل بالحرمة مو بالموضوع، بالحكم، فهذا يذكرون أنهم فرقوا بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع. هذا يريد يبين أن هناك تلازم بين وجود النهي وبين البطلان. حينئذ إذا هناك تلازم، وهناك تلازم بالعكس بين الأمر وبين الصح صحة، الجواب الثاني يأتي، والثاني هذا الجواب الثاني، أصل الجواب الثاني يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.